أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني عشر من شرح كتاب الصلاة.
صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك، أي صوت نعليك بين يدي في الجنة. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يسرى به، وأيضا رأى في الجنة. وهذا الحديث قد أو الرؤيا قد وردت في حديث الإسراء، الحديث الطويل المعروف الذي جاء كما هو معلوم في البخاري وفي غيره. قال: فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. إذن هذا دليل على أن بلال من أهل الجنة، واضح؟ قال: من القائل؟ بلال: ما عملت عملا أرجى عندي، يعني يا رسول الله أنا ما أرى أني عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. هذا هو الشاهد من الحديث. يقول: يا رسول الله، إن أرجى الأعمال لدي أنني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار. إذن هذا دليل على أن بلال كان يحافظ على طهوره ساعة من ليل أو نهار، وهذا يدل على أنه يحافظ على هذا الوضوء أيضا في الليل والنهار. إلا صليت بذلك الطهور، أي أنني إلا صليت بذلك الوضوء الذي توضأت به ما كتب لي أن أصلي، يعني صليت ما كتب لي أن أصلي. ولولا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين الركعتين بعد الوضوء لقلنا أنه لا يجوز للمرء أن يصلي بعد الوضوء هاتين الركعتين بقصد صلاة ركعتين بعد الوضوء. لماذا؟ لأن الصلاة كما تعلمون عبادة، والعبادة يلزم فيها شرطان، وقد بينا لكم هذا مرارا وتكرارا. الأول الإخلاص، قد بينا لكم الأدلة على ذلك. الشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا دخل في حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، اسم مفعول، إذن هو مردود غير مقبول، واضح؟ فدلنا هذا الحديث على فضل سنة الوضوء، أي سنة الصلاة بعد الوضوء، بل هي طريق إلى الجنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع دف نعلي بلال في الجنة، ماذا كان جواب بلال عن سبب هذا الصوت؟ هاتين الصلاتين. قال: ما عملت عملا أرجى عندي غير أني لم أتطهر طهورا إلا صليت بعده ما كتب لي أن أصلي، إلا صليت بعده ما كتب لي أن أصلي. فدلنا هذا على أن صلاة ركعتين بعد أو زيادة بعد الوضوء سنة لا بد للمرء أن يحافظ عليها. وهذا إغلاق لأهل البدع، لأنهم ما شعروا أن العبادات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم عبادات كثيرة متنوعة. كم ذكرنا الآن من الصلوات في هذا الباب؟ كثير. إذن إن استطعت أن تصلي، صلي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرناه من قيام الليل ومن سنة الضحى ومن السنن الرواتب التي قد بيناها والصلوات الأخرى والوتر وغير ذلك. إذن إن استطعت فطبق ما ثبت أولا، ثم ابحث عن غير ذلك إن كان ذلك جائزا. فهذه العبادات عليك أن تروض نفسك بالمحافظة عليها، لأن الإنسان إذا داوم على هذه العبادات لا شك أن هذا باب من أبواب الثبات على هذا الدين بإذن الله. وإذا بعد الإنسان عن هذه العبادات وعن طلب العلم خاصة، لا شك ولا ريب أنه بعد مرور الوقت سيصاب بالفتور ويترك هذه العبادات تدريجيا. فعلى الإنسان أن يروض نفسه ويعود نفسه على هذه العبادات. وقد سئل بعض الصالحين عند وفاته على ماذا تندم في هذه الدنيا أو من مفارقتك لهذه الدنيا، قال أندم على أمرين: الأول على تني الركب ومجالسة العلماء، هذا أمر عظيم. قال هذا الذي أندم عليه من مفارقة الدنيا، على تني الركب عند العلماء ومجالسة العلماء. والفائدة لأنه لا شك ولا ريب في كل جلسة من مجالس طلب العلم كم من الأجر يحصل الإنسان عليه، والرحمة تتنزل عليه وتحفه الملائكة كما ثبت في الحديث الصحيح. وفضل طلب العلم قد ذكرته لكم في غير ما محاضرة. فلذلك طلب العلم أمره عظيم. والأمر الثاني ما هو؟ قال: وقيام الليل، لأن قيام الليل هو خلوة بالله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا قام في هذا الليل وبدأ يتذكر ذنوبه ومعاصيه، ومن منا لم يذنب ولم يعص الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان نبي، فيتذكر في هذا الليل ما اقترف من معاصي، فيرجع وترجع أيضا المرأة، لأن الكلام موجه للمرأة والرجل على حد سواء. فالإنسان في هذا الليل يقف مع ربه سبحانه وتعالى ويذكر ما اقترف من معاصي، ويجعل عينيه تذرفان الدموع توبة وخشية وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، ويتذكر مصيره إما إلى جنة وإما إلى نار، لأن النار كما تعلمون ليست بالهينة. الآن الواحد منا لو جلس في الشمس ساعة واحدة في الصيف لرأيته قد أصيب بأمور عظام، بل لو وضع يده على مكان حار وساخن وجدت أنه إذا احترقت يعني يده وجدت أنه يتألم، ربما لا ينام الليل. فما بالك بمن يغمس في الجنة في النار ويدخل بجسده بكله في نار جهنم والعياذ بالله، كيف يطيب له العيش في ذلك المقام؟ لا شك ولا ريب أنه في أشد الندم والحسرة. وكذلك يتذكر منزلته إن كان من أهل الجنة ويدعو الله أن يكون كذلك، وكذلك ندعو الله أن نكون كذلك. فيتذكر منزلته في الجنة مع من؟ مع أحب الخلق إليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد عليك أن تسأل الله سبحانه وتعالى في قيامك في الليل أن تكون مع النبي والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. من منا الآن لا يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو قيل لك أتعطي ما عندك في مقابل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لقلت والله هذا أمر هين في مقابلة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كنت هنالك في جنة عرضها السماوات والأرض مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعلينا أن نروض أنفسنا على العبادة والطاعة وعلى طلب العلم، لأن طلب العلم كما قلنا من أقوى أسباب الثبات بعد الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: صلاة الاستخارة. انتهينا من صلاة سنة الوضوء. دخل بنا المصنف في أمر وهو أمر لا بد من الانتباه إليه، لأن كثير من الناس يعلم أن هناك صلاة استخارة، ولكن لا يعلم متى يستخير وكيف يستخير، وإذا استخار بعد الاستخارة ماذا يحصل؟ هل أرى في المنام أحلام أو لا أرى كما يظن كثير من الناس؟ هذا ما سنبينه في صلاة الاستخارة. فالاستخارة طبعا كما هي واضحة السين، وهنا دخلت على الاستخارة فتصبح طلب الاختيار. واضح ولا لا؟ طلب الاختيار، أي اختيار أحد الأمرين. واضح؟ قال: يستحب لكل من هم بأمر. ولا بد أن نعلم أن بعض أهل العلم ذهب إلى وجوب صلاة الاستخارة، واضح، ولكن قيده بالهم كالإمام، نقل طبعا الإمام الشوكاني عن بعض أهل العلم أنهم ذهبوا إلى وجوب صلاة الاستخارة، وذلك لظاهر الأمر الوارد، ولكن ليس على الإطلاق، بل قالوا إذا هم بأمر وأراد أن يدخل بذلك الأمر وجب عليه أن يستخير. وعلى كل حال لا ينبغي لمسلم أن يترك هذه الصلاة إذا أراد أن يعمل عملا. قال المصنف: يستحب لكل من هم بأمر. طبعا الشوكاني ذكر هذا في نيل الأوطار إذا أردتم المرجع، المجلد الثالث في صاد 88. قال: يستحب لكل من هم بأمر أن يستخير الله تعالى كما جاء في الحديث. ما هو الحديث؟ عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. لا يكفي ذلك، قال: كالسورة من القرآن. إذن قول جابر هنا: كان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بينا لكم في اللغة وفي الأصول أن كان إذا دخلت تدل على الاستمرار، على استمرار الفعل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء إلى آخر حديث عائشة. قال أهل العلم: فكان هنا تدل على الدوام والاستمرار. فقوله، أي فقول جابر هنا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، ما قال في بعض الأمور، بل قال في الأمور كلها، وكل من ألفاظ العموم والشمول، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في جميع أمورنا. واضح؟ كالسورة من القرآن، أي كما يعلمنا السورة من القرآن. إذن هذا دليل، أو هذا أو قول جابر هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر عليهم هذه الاستخارة كما يكرر عليهم السور من القرآن. قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. انتبهوا الآن، إذا هم أحدكم بالأمر، لا كما يفعله بعضهم هداهم الله وهم جهال طبعا، يقول مثلا: أنا أريد أن أشتري سيارة. السلام ورحمة الله. وما أريد أن أشتري سيارة، سأستخير، أشتري ولا ما أشتري؟ هذا جهل، الحديث ما ينطبق عليه، بل الاستخارة لا تصح في حالك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم، واضح ولا لا؟ ما قال إذا تردد في أمرين، ولا شك أن التردد موجود، لكن لابد أن تختار أحد الأمرين وتبدأ ثم تستخير فيه. واضح الفرق؟ بعضهم يقع بين أمرين وما يعزم على أمر، لا يبقى متردد في هذين الأمرين، يقول الآن أستخير، واضح ولا لا؟ أقدم على هذا الأمر أو ما أقدم؟ نقول لا، أولا اعزم على أمر منهما ثم استخير، واضح الفرق؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم، أي إذا هم بالأمر، شوف إذا هم بالأمر أي إذا هم بالقدوم على هذا الأمر، لكن ما يدري هل هو خير أو هو شر، ماذا يفعل؟ واضح الآن؟ إذن لابد من الهم على أمر ثم الاستخارة، أما أنه يتردد بين أمرين ما يدري أيقدم على هذا أو يقدم على ذاك، نقول لا، أولا ابدأ بما تريد ثم استخير على هذا الأمر، خلاص أنا عزمت أن أشتري هذه السيارة من النوع كذا، الآن استخير، فإن استخر فسنبين ما يترتب على ذلك من الاستخارة، واضح؟ إذن لا بد من الهم، لا أنه يبقى متردد بين أمرين، لا بد أن يختار أحد الأمرين ثم يصلي الاستخارة، واضح؟ قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، فليركع ركعتين، دلنا هذا على أنه يركع ركعتين من غير الفريضة، ما ينوي في قلبه أنه يستخير بعد صلاة الظهر، يعني يصلي 4 ركعات الظهر ثم يدعو بعدها الاستخارة، كلا، بل هذه الصلاة منفصلة، فليركع ركعتين من غير الفريضة، بعضهم قال فليركع ركعتين من غير الفريضة أي الركعتين شاء، وبعضهم قال لا بد أن تكون هاتان الركعتان ماذا خاصة أو خاصتين بالاستخارة، وفي الأمر هذا سعة إن شاء الله تعالى، وإن كان الأقرب أن الظاهر يأخذ بالأحوط وهو أن يركع ركعتين خاصة بماذا للاستخارة، واضح ولا لا؟ لأن هذا هو الظاهر، فليركع ركعتين لماذا؟ للاستخارة من غير الفريضة، واضح؟ ثم يقول يجزئ إن شاء الله، أي نعم، فوإن كان الأولى أن يفعل ذلك، ثم قال ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك، انتبهوا الآن، اللهم قلنا أصلها يا الله، واضح؟ اللهم أي يا الله، إني أستخيرك أي أطلب أحد خيار الأمرين أو خير الأمرين، واضح ولا لا؟ أستخيرك بعلمك، وهذا فيه دليل على إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، وعلى أن هذا العبد مهما بلغ من العلم فهو ناقص قاصر، واضح؟ أن العبد مهما كان أو بلغ من العلم فهو قاصر، كما قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، الإنسان مهما أوتي من العلم فلا زال هو طالب للعلم يطلب العلم حتى يموت، هذا هو طالب العلم، من قال قد علمت فقد جهل، فطالب العلم لا يزال طالبا للعلم إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، قال أستخيرك بعلمك، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا الأمر فيه خير وذاك الأمر فيه شر، فيا الله أنا أطلب وأرجوك أن تبين لي، أو أستخيرك أن تبين لي خير الأمرين، وأستقدرك بقدرتك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيقدر لك الأمر. أولا تسأله بعلمه إن كان هو خير أو لم يكن خير، ثم تقدير هذا الأمر أن يقدره الله سبحانه وتعالى لك أو يصرف عنك هذا الأمر كما سيأتي في تتمة الحديث. فقال وأستقدرك بقدرتك، وهذا يدل على أن الله على كل شيء قدير. وأسألك من فضلك العظيم، وهذا طلب عظيم أن تسأل الله سبحانه وتعالى من فضله العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر. شوف الآن بدأ هذا العبد يتذلل لله سبحانه وتعالى، فإنك يا الله تقدر ولا أقدر، لأني عبد فقير ذليل حقير إليك يا الله، فأنت الذي تقدر وأنا لا أقدر، لأنه لو كان بيدي أصلا وأقدر وأستطيع وأعلم ما استقرت أصلا. واضح؟ لو كان بيدي وبعلمي وباستطاعتي أن أعلم أن هذا الأمر فيه خير وذاك فيه شر وأستطيع أن أقدره لي ما استخرت أصلا، ولكن استخرت لأنني أولا لا أعلم أن هذا الأمر فيه خير أو شر، كذلك لا أقدر عليه لأنني ربما أتمنى هذا الأمر ولا أستطيع أن أصل إليه. فقال فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، لأنه قال أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، ثم قال تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. وعلام مبالغة، أنت علام الغيوب، يعلم خافية الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى، فهو علام الغيوب، يعلم الأمر الغائب، لأنك الآن أنت الآن تستخير في أمر غائب مجهول لديك، فلهذا ذكرت الله سبحانه وتعالى هنا بأنه علام الغيوب، لأن هذا الأمر غيب لديك لا شك ولا ريب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، انتبه، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. واضح؟ وعاقبة أمري. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ماذا؟ في ديني، لأن إذا كان هذا الأمر الذي استخرت الله سبحانه وتعالى فيه يضر بالدين فلا شك أنه لا خير فيه، أنه لا خير فيه. واضح؟ لأنه إذا ضاع الدين فلا خير فيك أصلا، لأن الإنسان بالدين هو الذي يصلح وهو الذي فيه الخير، أما إذا ضاع الدين فلا خير لا شك ولا ريب. ومعاشي، أي في ديني وكذلك في معاشي، أي في حياتي. وعاقبة أمري، وعاقبة أمري، والعاقبة من العواقب. واضح؟ أي في مؤخرة الأمر وعاقبة أمري. أو قال في عاجل أمري وآجره، يعني بدل عاقبة أمري، يعني اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي في عاجل أمري وآجره، هكذا معناه. واضح؟ في عاجل أمري بدل عاقبة أمري، في عاجل أمري وآجله فاقدره لي، أي فقدره لي يا الله. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه: واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ويسمي حاجته، أين يسمي حاجته؟ اللهم إن كنت تعلم أن فعل كذا وكذا خير لي في، إلى آخر الحديث. واضح ولا لا؟ هنا يسمي: اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلانة خير لي، إلى آخر الحديث، فقدره لي. لأن الزوجة إما أن تكون كما تعلمون نعمة، وإما أن تكون نقمة، وليس هذا فقط للنساء بل هذا للرجال كذلك. الزوج إما أن يكون نعمة وإما أن يكون نقمة. فهذا الأمر أمر عظيم، كما أن الرجل إذا أقدم وأراد أن يتزوج المرأة مثلا ثم استخار، كذلك المرأة تستخير فيه، لا يظن أنه هو خير منها، كلا، بل هي أيضا تستخير، لأنه قد يكون هو شر كذلك. كيف؟ لا، ما تنظر من شر. فقال يسمي هذا الأمر. وقوله هنا: فاصرفه عني واصرفني عنه، دلنا هذا اللفظ على أمر مهم. ما هو؟ على أنك بعد أن تصلي الاستخارة وتجد أن هذه الأمور التي أنت، أو هذا الأمر الذي أنت قد أقدمت عليه ونويت في الإقدام عليه، قد تعقدت أموره، يعني بدأت المشاكل فيه وبدأت الأمور صعبة أو تصعب، فاعلم أن هذا الأمر فيه شر لك فلا تقبل عليه. وإن رأيت أن الله سبحانه وتعالى قد يسر لك هذا الأمر فاقدم عليه، هذا هو الأقرب. وقال بعض أهل العلم: إن رأيت أن صدرك قد انشرح لهذا الأمر فاقدم عليه، وإن رأيت أن صدرك قد انقبض منه فانصرف عنه. واضح؟ والقول الثالث وهي المنام، قال: إن رأيت في المنام أن هذا الأمر ظهر لك فيه أنه فيه شر وإلى آخره فانصرف عنه، وإن رأيت في المنام أن فيه خيرا لك فاقدم عليه. هذه ثلاثة أمور ذكرها أهل العلم رحمهم الله، والأول هو الأقرب، لأنه قال: فاصرفه عني واصرفني عنه. فقوله اصرفه عني ينصرف بالتعقيد وبتأزم الأمور، واصرفني عنه كذلك يدخل فيه أيضا انشراح الصدر وعدم انشراح الصدر. فهذان القولان الأول والثاني هما الأقرب إلى الصواب، وإن كان الثالث له وجهة، والله تعالى أعلى وأعلم. الأقوال: قول الأول هو أنه أن يقدر له هذا الأمر ويتيسر له هذا الأمر المراد، بأن تسهل أموره. واضح؟ بأن تسهل هذه الأمور، أو العكس بخلاف ذلك. القول الثاني هو أن ينشرح صدره لهذا الأمر، فإن انشرح صدره لهذا الأمر فليقدم على هذا الأمر. واضح؟ وكذلك العكس، إذا لم ينشرح صدره إلى هذا الأمر فما يقدم على هذا الأمر، إذا لم ينشرح صدره لهذا الأمر. الثالث هو أن يرى في المنام أن هذا الأمر خير فيقدم عليه، أو يرى أن هذا الأمر شر فينصرف عنه. واضح إلى هنا؟ ما تحس بشيء عند الاستخارة. واضح؟ ثم قال المصنف، تهينا من صلاة الاستخارة، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: صلاة الكسوف. لابد يحفظ، هذه عبادة، والعبادة لابد أن يتقيد بها الإنسان. الآن أنت لو راجعت 3-4 مرات سوف تحفظ، هي بسيطة جدا. واضح؟ لا، الدعاء بعد الصلاة، وذلك بعد أن يسلم. واضح ولا لا؟ ما في رفع، ما ورد رفع. أي وقت صلاة الاستخارة تصلى، في أي وقت، لو تركتم الأسئلة بعد الدرس كان أولى. واضح؟ هذه الأسئلة احفظوها. طبعا صلاة الاستخارة قلنا طبعا هذه مسألة نذكرها لكم حتى ما نخرج. صلاة الاستخارة الدعاء يكون فيها بعد الصلاة، واضح؟ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول، أي بعد الركعتين، هذا واضح. وثم تفيد التراخي والتعقيب، واضح؟ جاء زيد ثم عمرو، من جاء أولا؟ زيد ثم عمرو، ما ندري عاد ثم عمرو متى جاء، بعد يوم، بعد ساعة، بعد سنة، بعد شهر، ما يهم. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول دلنا هذا على أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن دعاء الاستخارة متى يكون؟ بعد التسليم، ثم بعد أن يسلم من هاتين الركعتين يدعو بهذا الدعاء. هل يرفع يديه مع هذا الدعاء؟ لا، وقد بينا لكم القاعدة في ذلك، واضح؟ أن الأدعية التي جاءت مقيدة ولم يرد فيها رفع اليدين ما ترفع يديك، واضح؟ والأدعية المقيدة التي جاءت أو جاء فيها رفع اليدين ترفع يديك. أما الأدعية المطلقة العامة فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الأذان والإقامة دعاء لا يرد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهنا يرفع يديه. لماذا؟ أو دعوة مستجابة، لماذا؟ لأن هذا الدعاء مطلق، واضح ولا لا؟ فالدعاء الذي ورد فيه الإطلاق ولم يرد فيه رفع اليدين فيرفع يديه، أما الدعاء الذي جاء بصيغة مخصوصة فلا يرفع يديه حتى يرد الدليل. فدعاء القنوت لو لم يرد الدليل بأنه يرفع أو ترفع اليدين فيه لما قلنا، أو أنه ترفع اليدان فيه لما قلنا أنه يجوز له أن يرفع يديه في القنوت. فاحفظوا هذه القاعدة، واضح؟ إذن القاعدة الدعاء المطلق ترفع اليدين، يجوز للمرء أن يرفع يديه. الدعاء المقيد له حالتان، الحالة الأولى أن يرد فيه الرفع فيرفع، أن لا يرد فيه الرفع فلا يرفع. هنا لم يرد الرفع وهو دعاء مقيد بصيغة مخصوصة، إذن لا يرفع يديه في هذا الدعاء، واضح ولا لا؟ واضح؟ لا يرفع يديه في هذا الدعاء، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. خلي بعد الدرس، واضح؟ إلى هنا انتهينا من صلاة الاستخارة. قال صلاة الكسوف، واضح الآن صلاة الاستخارة وصلاة ركعتين بعد الوضوء. ثم قال صلاة الكسوف. قلت قال ابن الأثير في جامع الأصول، قال ابن الأثير في جامع الأصول المجلد السادس، في جامع الأصول المجلد السادس في الصفحة 64 و100، يقال كسفت الشمس بالفتح كسفت الشمس، وكسف القمر. انتبهوا الآن، كثير من الناس يقول هل يجوز أن نقول كسف القمر وكسفت الشمس؟ واضح؟ نقول يجوز أن تقول كسفت الشمس وكسف القمر وخسفت الشمس وخسف القمر، واضح ولا لا؟ جائز أن تطلق هذا على ذاك وذا على هذا. قال يقال كسفت الشمس بالفتح وكسف القمر، وجاء في الحديث كسفت الشمس وخسفت، وكسف القمر وخسف، واضح ولا لا؟ انتهى كلامه رحمه الله. قلت هذا إذا أطلقنا هذين اللفظين على الشمس والقمر، واضح؟ فلا بأس في ذلك، فلا بأس في ذلك، واضح ولا لا؟ فيجوز أن تقول كسفت الشمس وكسف القمر، ولا يكون هذا خطأ، واضح ولا لا؟ هذا من جهة الكسوف الشرعي الآن. أما في اللغة قال الحافظ في الفتح في المجلد الثاني الصفحة 11 و622 و600، ولا شك أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوف، غير مدلول الخسوف في الاصطلاح يجوز لا شك ولا ريب، لكن هل معنى الكسوف والخسوف؟ نحن أطلقنا الكسوف على القمر والخسوف أيضا على القمر، وأطلقنا الكسوف على الشمس والخسوف على الشمس، فهل هذا يدل على أن الكسوف والخسوف بمعنى واحد؟ كلا، واضح؟ في اللغة يختلف الخسوف عن الكسوف، أما في إطلاقه على القمر والشمس فهو جائز، واضح؟ في اللغة وفي الشرع. قال لأن الكسوف التغير إلى سواد، ومنه كسف وجهه وحاله، نسأل الله أن يبعدنا من ذلك. كسف وجهه أي اسود وجهه وحاله. والخسوف النقصان أو الذل، واضح؟ هذا مخسوف به أي مذلول، كذلك هذا الشيء قد خسف أي نقص، واضح ولا لا؟ هذا في اللغة، انتهى كلامه رحمه الله. إذن الخسوف والكسوف جائز أن تقول خسفت الشمس وكسفت الشمس، أو خسفت الشمس وكسفت الشمس إذا أعدت الضمير على الشمس أي هي الفاعل. و انتهى الوقت، ثلث ساعة خلاص انتهي من التعريف إن شاء الله. ويجوز أن تقول كذلك خسف القمر وكسف القمر، لكن هل هذا يعطينا أن مدلول الخسوف في اللغة هو مدلول الكسوف؟ كلا، الكسوف هو ماذا؟ السواد، واضح؟ كما يقال كسف وجهه. أما الخسوف فهو النقصان، فهو النقصان والذل. هذا في تعريف الخسوف والكسوف، واضح؟ وعلى هذا أظن فيه في هذا القدر كفاية. والنساء إذا أردنا أن يسألنا فليلقين الأوراق من فوق، لأنه لا مجال لنا إلى ذلك حتى نجد إلى ذلك سبيلا إن شاء الله مستقبلا، يعني من الطرف الجهة الثانية. ما فهمت السؤال؟ لا بد أن يهم في فعل الأمر، نعم، على ماذا يستخير؟ اللهم إني أستخيرك بماذا؟ بشراء المرسيدس، وبشراء الثاني إيش؟ تويوتا. إيش إيش الطريقة اللي ما تستطيع تستخير؟ فلا بد أن تهم، بارك الله فيك. الشوكاني ضحك على الذين قالوا هذا القول وغيرهم من أهل العلم، قالوا هذا عبث، لا بد أن تهم في اختيار الأمر ثم تستخير الله أن يقدره لك أو يصرفه. أما تقع بين أمرين، اللهم أني أستخيرك في فعل هذا وفي فعل الآخر، أيهما تريد أن تفعل؟ أتريد الله يسر لك أحد الأمرين؟ ما يصلح، نفس الجواب. يتزوج كلتا المرأتين، واضح؟ لابد أن يختار، بارك الله فيك، هذا هو الصحيح. ما يجوز أو ما ينبغي له أصلا، هذا عبث، أن يقول اللهم أني أستخيرك أخذ هذه وتلك أو تلك وهذه، عبث. لابد من الهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بأمرين، قال لا، إذا هم أحدكم بأمر، وضح أنه أمر واحد. تسمية عند الأمر، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من المرأة الفلانية، إلى آخر الحديث، واضح ولا لا؟ هنا التسمية. السؤال هنا، هل صلاة التسابيح واردة في السنة؟ نقول أن صلاة التسابيح اختلف أهل العلم في تصحيحها وفي تضعيفها، فمنهم مصحح ومنهم مضعف. أما الذين ضعفوا، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال في سبب تضعيفه أو العلة التي ذكرها أن هذه الصلاة تختلف عن بقية الصلوات، واضح؟ قال التسابيح التي وردت فيها كثيرة، إذن هي تختلف عن بقية الصلوات، ولها طريق أو طريقان، طبعا طرق ضعيفة. وذهب بعض أهل العلم إلى التصحيح، وهو الصحيح، أن صلاة التسابيح ثابتة صحيحة، ما نقول حسنة، نقول بل هي صحيحة. لماذا؟ لأن صلاة التسابيح لها طرق كثيرة، بل وردت بطريق صحيح لذاته كما ذكر ذلك المحققون. إذن صلاة التسابيح ثابتة ينبغي للمرء أن يصليها، وقد ذكرت الصفة والكيفية. أما علة شيخ الإسلام رحمه الله، أو العلة التي ذكرها شيخ الإسلام وهو إمام جبل، فهي عليلة عند المحدثين. لماذا؟ لأن هناك بعض الصلوات وردت تختلف عن الصلوات المعهودة، صلاة الكسوف كما سنبين لها ركوعان في ركعة، واضح؟ هذه غير معهودة، فهل نقول ببطلانها؟ كلا. وهناك صلوات أخرى وردت، فهذه العلة ليست علة قادحة في المتن، واضح ولا لا؟ إذن الحديث ثابت صحيح إن شاء الله، كما حققه العلامة الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في كتبه، فمن شاء فليرجع إلى ذلك. السلام. الدعاء زيارة المريض مقيد أو مطلق؟ نقول ورد في السنة أدعية، أو وردت في السنة أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمرء أن يحافظ على هذه السنن الواردة، أولى وخير من أن يأتي بدعاء من نفسه، ولكن لو دعا فلا بأس إن شاء الله، وما ثبت في السنة يكفي. ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله في زيارة المريض، اللهم اشفي عبدك هذا ينكأ لك عدوا أو يمشي إلى الصلاة. هذا فيه فضل، دعاء لشفاء هذا المريض. وكذلك ما ثبت في الدخول على المريض عن النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه 7 مرات في نهايته، أو كما ثبت أنه يشفى بإذن الله، هذا دعاء عظيم. أسأل الله العظيم رب العرش كريم أن يشفيك، دعاء عظيم، تسأل الله سبحانه وتعالى أنه هو العظيم أن يشفي هذا العبد 7 مرات، هذا فيه خير وفضل، وهو أولى من أن تدعو من نفسك. لكن قلنا لو دعا لا شك أن دعاء، أو الدعاء للمريض دعاء مطلق، كما ثبت ذلك في يعني في غير، أو كما قاله أهل العلم. لكن لو دعا بما ثبت في السنة أو في السنة لا شك أنه أولى، لأن المتكلم بذلك هو الفصيح البليغ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا ثابت طهور لا بأس عليه، هذا ثابت في ما نعلم والله أعلم. يستدلون بماذا؟
باب النساء يعني يقول هذا امر الشرع او العكس، هل ذا الرجل امر الحجاب وعكس الشعر؟
نعم
فزوجه من تنظر زوجه لماذا يتنصف؟ يقول هذا ما ذنبي، هذا امر الشرع. كيف؟
ايش السؤال الان؟
نصيحة للنساء والرجال
لابد. اما النصيحه بطاعه الزوج للزوجه والزوج للزوجه كذلك، كذلك الزوجه للزوج، هذا امر لا بد منه. ولا شك ان الالفه الزوجيه او الحياه الزوجيه هي حياه مستمره الى احد الفراقين، اما الموت واما الطلاق. وكثير من الناس لا يعاشر هذه الزوجة بالمعاشرة الإسلامية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الزوجة لا تعاشر زوجها المعاشرة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلكم يعلم ويعرف حديث معاذ لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ارفع ما بك يا معاذ؟ قال يا رسول الله لقد رأيتهم، أي في الروم، يفعلون ذلك بملوكهم أو بقسيسهم وأنت أولى منهم يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم فضله عليها. هذا أمر عظيم، لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، وهذا لا يجوز لا شك ولا ريب، لكن يبين النبي صلى الله عليه وسلم عظم فضل الزوج على الزوجة، لأن الزوج كما تعلمون يعني يكدح من النهار إلى الليل حتى يوفر هذه المعيشة الهنيئة لزوجته، فكذلك ينبغي للزوجة أن تبادر بذلك فتوفر له هذه الحياة الطيبة. فإذا أمرها بأمر لابد أن تقول سمعت وأطعت، إلا إذا أمرها بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكذلك الزوج عليه أيضا أن يروض نفسه مع زوجته. وقد ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله قصة مبكية، قال اتصلت بامرأة فقال لما بدأت في الكلام وبدأت تتحدث عن زوجها الذي قد مات، قال والله الذي لا إله إلا هو ما استطاعت أن تكمل حديثها من البكاء. لماذا؟ لعظم هذا الزوج في قلبها، لأنه قد دخل في قلبها